يشجاني شداها الحب والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. من القلب إلى القلب في هذه الحلقة نناقش فيها جهود آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين في محاربة الشرك، وكيف أن من يدعون أنهم تابعون لآل البيت أخلوا بما أراده الأئمة الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ خالد الوصابي، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي وحيا الأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
بارك الله فيكم. نذكر أولا بما قلناه في حلقاتنا الماضية ثم نبدأ في بيان جهود آل البيت في محاربة الشرك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركا لله والدين. ما بعد، تكلمنا في حلقات ماضية وفيها بيان حقيقة الشرك عند الشيعة، حقيقة التوحيد عند الشيعة، وبيان أنه هو الشرك بعينه، ثم كان شركا في الألوهية وشركا في الربوبية وشركا في الأسماء والصفات، ثم بينا ما هو مذهب أهل البيت في ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وفي هذه الحلقة سنتكلم عن جهود أهل البيت فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وكيف أنهم كانوا يثبتون توحيد الألوهية ويحاربون الشرك فيما يتعلق بألوهية الله سبحانه وتعالى. فبدأوا أولا فيما يتعلق بالوسائل الشرك فقطعوها من جذورها، ثم جاءوا إلى مظاهر الشرك فنهوا عنها، ولأن الشرك له وسائل وله مظاهر.
نعم.
فوسائل الشرك مكونة من وسائل كثيرة، لكن ممكن أن نتحدث عن بعضها لا عن كلها. فمن وسائل الشرك التي نهى عنها الأئمة وسيلتان مثلا. الوسيلة الأولى الغلو في الصالحين، لأن عندنا البدعة وعندنا الغلو في الصالحين.
نعم.
فمسألة الغلو في الصالحين هي أول وسيلة وقع فيها الشرك، والأئمة حذروا الأمة من ذلك، من تلك الوسيلة السابقة التي وقع فيها الشرك في الأمة. فمثلا إذا جئنا إلى عن جعفر عليه السلام في قول الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال كانوا يعبدون الله عز وجل فماتوا، فرج قومهم وشق ذلك عليهم، فجاء إبليس لعنة الله عليه قال اتخذ لكم أصناما على صورهم.
نعم.
إذن لو جئنا إلى هذه الرواية الموجودة عندنا في كتب الشيعة عن أهل البيت أنهم بيّنوا للأمة ما سبب انحراف قوم نوح.
نعم.
وما هي الوسيلة التي من أجلها تحولوا من التوحيد إلى الشرك،
الغلو في الصالحين.
الغلو في الصالحين. ولهذا نلاحظ أن الغلو في الصالحين هو أكبر وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك. ولهذا لما كان أهل البيت مصدر حب يحبهم الناس، تعلق الشيعة بحب آل البيت، فجعلوا محبة أهل البيت مصدر للغلو فيهم، وكانوا هم نافذة للشرك بالله عز وجل من خلالهم. ولهذا جاءت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام عليا فقالوا السلام عليك يا ربنا، هذه رواية، فاستتابهم قال توبوا إلى الله، فلم يتوبوا فحفرهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرا إلى جانب أخرى وأفضى بينهما، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا. هذا في وسائل الشيعة. هؤلاء القوم كيف أقنعوا أتباعهم بأن علي ربا؟ غلوا فيه أولا بمصدر الحب، ثم حتى وقعوا في الشرك. ولهذا علي بن أبي طالب حرقهم بالنار.
نعم.
قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قمرا. نعم. يعني خادمه دعاه ليحمل. نعم. معه الحطب لإحراقه،
وفي بعض الروايات أدخن عليهم.
نعم.
نعم.
إذن في هذه الطريقة أن عبد الله بن سبأ كيف وصل إلى إقناع الناس بألوهية علي؟ ليس من بعد هكذا، لكن أول
غالى
فيه ومدحه حتى أوصله إلى مرتبة الألوهية والربوبية.
نعم.
ولهذا عندنا رواية عن أبي بصير قال لي أبو عبد الله يا أبا محمد أبرأ ممن زعم أننا أرباب. طيب شوف الأول بيان أن الشرك قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين.
نعم.
علي بن أبي طالب حارب الذين غلوا فيه وأحرقهم بالنار. هذا يتبرأ منهم. يقول يا أبا محمد أبرأ ممن زعم أننا أرباب، فقلت برئ الله منه. فقال إبرأ، سواء أبرأ أنا
أو إبرأ بالأمر. نعم.
إبرأ ممن زعم أننا أنبياء، فقلت برئ الله منه. إذن هذه رواية أخرى فيها البراءة من ذلك. أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لعن الله من قال فينا ما لم نقله في أنفسنا، ولعن الله من أزالنا عن عبودية الله عز وجل الذي خلقنا.
نعم.
يعني هم عباد الله الذي خلق، وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. الله متحكم في كل شيء. حتى نقل بالتواتر عن علي قال يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال.
نعم.
هذا في نهج البلاغة. أيضا علي بن أبي طالب كان يكره المدح والثناء الذي يخرجه عن طوره. كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء، ولست بحمد الله كذلك، لو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا لله سبحانه وتعالى عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء في نهج البلاغة.
نعم.
يعني حتى المدح لو كان جائزا لي لتركته لمقام الله عز وجل.
نعم.
إذن من هنا نستفيد على أن
أهل البيت نعم.
جاءوا لنسف وسائل الغلو من المدح والثناء وإحراق كل من يغالي فيه. أيضا قد تجد بعض كلمات المعاصرين يقولون بما يوافق عقيدة أهل السنة أن الشفاء بيد الله، مثلا حتى ننظر ليس بيد الأئمة والرزق بيد الله، وكأنه يقول ادعو الله لا تدعو أحد غيره. مثلا كمال الحيدري له برنامج تكلم فيها عن هذا الأمر، وهو أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان أن يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول مقتضى التوحيد سؤال الله دون غيره.
هو بيقول كده.
إيه؟
سبحان الله، بيقول كلام حلو.
إيه جميل. نسمع أيوه.
نسمع ثم نعود.
الأبيض والباسط كله هو من بيده الأمر كله، إذا عرفت ذلك إذا عندما يقتضيك سلوكا معينا تذهب إلى هذا الباب أو ذاك الباب أو تذهب إلى باب الله سبحانه.
طيب هذا هو السؤال، هو يسأل السؤال إلى من نذهب، فما باله نرى من، وأحيانا هو شخصيا يعني
أين
يقولون إن سؤال غير الله سبحانه وتعالى أقرب.
هكذا كما قال القرآن.
نعم.
لكن تجد في بعض كلامهم عبارات جميلة تشف عن توحيد، لكن يطغى عليهم الغالب التربية، الروايات التي أخذوها ولم يستطيعوا الخروج منها. فتجد مثلا هذا الرجل نفسه الذي قال هذا الكلام تجده يناقضه 180 درجة. الآن
موجود مقطع آخر؟
الآن مقطع ثاني.
طيب إذن يعني،
لكن في بداية الأمر ستسمعه فيظهر لك أنه موافق 100%، لكن لو تمعنت فيه ستجد أنه مخالف 100%. سنجد هذا الكلام،
نشاهد ثم نعود للمقارنة.
بالله ومن استعان بشيء من دون الله، أنا أقولها لك مشرك سواء كان ملتفتا أو لم يكن ملتفتا، ومن عبد شيئا من دون الله. ولكن التفت أخي العزيز، أنتم لا تميزون بين ما يقوله القرآن الاستعانة بغير الله والاستعانة من دون الله، العبادة من دون الله أو العبادة ماذا بغير كذا، أنتم لا تفرقون بين بغيره أو ماذا من دونه. من دونه له معنى، بغيره له معنى آخر، وهذا بحثه إن شاء الله في التو...
من دونه له معنى، بغيره له معنى. هو بغيره اللي بيقول عليه الشيخ، مش هو من دونه، هو في حاجة فوقه سبحانه وتعالى.
الذي يركز في بداية الأمر يظن أنه توحيد.
نعم.
لكن لو تمعن الإنسان في دقائق كلامه لرأى أنه يدعو إلى الشرك صراحة. سأعطيه آية من القرآن، هو قال يعني إذا قلت من دون الله فهو ممنوع، يعني شرك كما قال هو، الاستعانة من دون الله شرك.
من دون الله يعني من هو أقل قدرا من الله.
كلمة من دون تأتي لها معنى يعني. غير الله يعني، لا سأضرب بمثال مثالي حتى يتضح، نهدأ نعم. شوية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
غير ذلك من الذنوب أو ما الذنوب الأقل منها.
سأضربها
نعم.
كلمة دون في اللغة العربية تأتي لها معنى يعني.
نعم.
سنطبق على آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شرك. الآية نصت على الشرك صح؟ نضرب مثال، هذا شرك وهذا كفر.
نعم
صح الآن؟
صحيح.
جيد جدا. لما تقول الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
ما غيره؟
إذا فسرنا كلمة دون، إذا فسرنا كلمة دون بمعنى الأقل، ها؟ فالشرك مساوي للكفر.
نعم.
فهذا لا يغفر الله لا شرك ولا كفر، فيكون الشرك والكفر سواء.
نعم.
لكن لو فسرنا قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي غير ذلك، فماذا سينتج لنا الناتج؟
نعم.
هل الكفر يغفره الله أو لا؟ لكن الأصل في اللغة الشرك والكفر شيء واحد.
نعم.
الشرك والكفر شيء واحد من حيث المعنى الشرعي، ليس من حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى الشرعي.
الشرعي.
إذن كلمة غير دون تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى أقل وتأتي بمعنى
غير.
غير. إذن نأتي كمال الحيدر يقول إذا دعوت من استعنت من دون الله فأنت إيش؟ مشرك.
نعم.
استعنت بغير الله لست مشركا.
نعم.
وقال هذا الذي يدل عليه القرآن، ركز العبارات. أنا أريد آية.
طيب أنا أطلب من إخواني الآن
أن
يعيدوا هذا المقطع لنستمع إليه جيدا بينما يفسر شيخنا. إذن الشيخ ها هنا يفرق بين من هو أقل من الله ومن هو غير الله.
جيد. الله عز وجل يقول قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
طيب نستمع إلى المقطع.
نعم.
ثم نفسر يعني واحدة واحدة عشان الناس تفهم. موافق أنا كمان؟
أكيد.
نشاهد معه.
بالله ومن استعان بشيء من دون الله، أنا أقولها لك مشرك سواء كان ملتفتا أو لم يكن ملتفتا، ومن عبد شيئا من دون الله. ولكن التفت أخي العزيز، أنتم لا تميزون بين ما يقوله القرآن الاستعانة بغير الله والاستعانة من دون الله، العبادة من دون الله أو العبادة ماذا بغير كذا، أنتم لا تفرقون بين بغيره أو ماذا من دونه. من دونه له معنى، بغيره له معنى آخر.
إحنا لما بنميز طيب
تلاحظ أنه أتى بعبارتين، هاتان العبارتان يتضح من خلالهما أنه جاهل بالقرآن. قال العبادة من دون الله لها معنى، والعبادة من غير الله بغير الله لها معنى.
نعم.
يعني يصبح عندك ما
الاستعانة بغير الله،
نأتي العبادة.
نعم.
لأنه صرح بها يعني.
نعم.
بكلامه. العبادة بدون الله من دون الله ممنوعة عندك كمال الحيدري.
نعم.
لكن العبادة بغير الله، عبادة غير الله عنده إيش يصبح؟ جائزة.
نعم.
أو فيها تفصيل.
نعم.
لكن الله عز وجل لا يقول هذا، يقول قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، معناه أن غير الله عز وجل عبادته محرمة ولم يقل فيها تفصيل. أو يقول أليست هذه الآية الكريمة تقضي على كل تفصيل يقوله؟
صحيح،
تفصيل
هي فلسفة فاضية يعني.
نعم. فغير الله ومع الله ودون الله شيء واحد. إذن هنا لما يأتي الله عز وجل أنه يأتي في آية كريمة ولا تتخذوا مع الله من دون الله غير الله، كلها بمعنى واحد.
نعم.
أي لا تتخذ إلها ومعبودا غير الله عز وجل دون الله. لكنه يريد أن يقول كما كانوا يقولون العوام عندنا أنك إذا عبدته بجنب الله لا بأس. هذه مثل ما قال المشركون إنما نعبدهم
ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم. طيب نحن نأتي نعمل مقارنة بين كلام المشركين وكلام كمال الحيدري. المشركون عادي شرك مع الله مش مشكلة يعني، يكون الله ويكون
لكن
غيره،
لكن كانوا واضحين مع نفسهم.
جميل. هو ايش استغراب المشركين؟ ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب المشركون إله مع إله ما في مشكلة عندهم. المشكلة أن يقول إله واحد فقط.
نعم.
لكن كمال حيدري أيضا يقول المشكلة فقط أن نقول هذا الصنم يعبد من دون الله غير الله.
نعم.
إذا عبد غير الله يعني معناه لو أنك دعوت صنم بجانب الله عادي ما في مشكلة عند كمال حيدري، لكن المشكلة أنك تعبده من دون الله هو ما يسموه المستقل. يعني إيش معناه؟ لو واحد قال أنا أعبد هذا الصنم دون الله محرم.
نعم.
لكن لو قال أعبد الصنم وأعبد الله،
نعم،
ماذا ينتج عند كمال حيدري؟
ماشي
جائز.
ماشي ماشي.
إذا لماذا سمي المشركون مشركون؟ لأنهم كانوا يشركون بالعبادة، يعبدون الله ويعبدون غيره. حتى المشركون ليسوا مستقلين، وإلا لماذا سموا مشركين؟ كلمة مشرك الشرك، لو كان الكتاب هذا مشترك أنا وأنت فيه،
نعم
اشتراك،
جعل فيه شريك
اشتراك، لكن لو كنت أنا مستقل به،
نعم خلاص موحد.
إذن المشركون لماذا سموا مشركين؟ لأن عبادتهم مشتركة بين الله وبين غيره. لكن كمال حيدر يقول، ماذا يريد أن يقول؟ إذا عبدته مستقل من دون الله أنت مشرك، تعبده مع الله ما في مشكلة.
نعم
ما في مشكلة عندهم. إذن هذا هو الفلسفة، قل أغير الله تأمروني أعبد أيها
الجاهلون.
إذن هنا كلمة غير أتت لنسف العبادة غير الله ولا لا؟
بالطبع.
والاستعانة بغير الله إذا كانت عبادة، سيأتي تفصيل هذا الكلام. إذن هنا تبين لنا على أن الغلو يؤدي بالإنسان إلى أن يجوز الشرك بالله عز وجل، ويجوز دعاء غير الله والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى صور من صور الغلو أبطلها الأئمة أنفسهم، أبطلها الأئمة. من ذلك مثلا ادعاء العصمة لغير الأنبياء، أو قل بعبارة أخرى حتى الأنبياء إذا أعطيناهم العصمة المطلقة يعتبر غلو. كيف؟ العصمة المطلقة للأنبياء
نعم
يعتبر غلو.
نعم
يعني مثلا إذا قلنا أن الأنبياء لا يخطئون هذا غلو، لو قلنا أن الأنبياء لا ينسون مطلقا
غلو،
غلو. لا يسهون
غلو،
غلو. القرآن الكريم أثبت أنهم يخطئون، أثبت أنهم ينسون إذن ويجهلون.
نعم.
إذن إذا كان إثبات العصمة المطلقة للأنبياء غلو، فما بالك بغيرهم من الأئمة؟ فجاء الأئمة فنفوا الغلو عن أنفسهم وأبطلوا العصمة التي يدعيها الشيعة. مثلا علي بن أبي طالب يقول إني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، يعني أثبت لنفسه الخطأ.
نعم.
وأيضا من دعاء له إلهي إن طال في صيارك عمري وعظم في الصحف ذنبي، يعني إثبات الذنب لنفسه كما في بحال أنوار. ويقول أبو عبد الله إنا لنذب ونسيء ثم نتوب إلى الله متى، في بحال أنوار. أيضا عن أبي عبد الله قال فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع.
نعم.
إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا. إثبات أنهم يعصون الله.
وسيد الأئمة صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم 70 مرة.
إذن هذا هو جهود لمحاربة صور الغلو، من صور الغلو إثبات العصمة المطلقة أو إثبات العصمة لغير المعصوم.
نعم.
إذن عندنا صورتان من صور الغلو في العصمة.
نعم.
الصورة الأولى من صور العصمة إثبات العصمة المطلقة للأنبياء وهذا غلو، لكن هم معصومون.
أما العصمة في تبليغ الرسالة،
العصمة في تبليغ الرسالة واجتناب الذنوب الكبائر وما يخل بذلك هذا موجود.
نعم.
لكن العصمة المطلقة، ماذا أعني بقول العصمة المطلقة؟ التي يلزم منها نفي السهو والنسيان. النسيان ثابت الأنبياء. نعم. لا تؤاخذني بما
نسيت
ولا ترهقني من أمري عسرا. أيضا إثبات أنهم يجهلون شيء، يعني نفي أنهم يجهلون شيء، هذا غلو.
نعم.
لكن أما غير الأنبياء فإثبات حتى مطلق العصمة، مطلق العصمة هذا غلو.
نعم.
ليسوا معصومين مطلقا. أيضا عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني، وعصيتك بسمعي، إلى آخر الرواية التي يعدد فيها أعضاء جسده. هذا منهم محاربة ليش؟ وإبطال لهذه الوسيلة وهي ادعاء العصمة لهم، هذا من صور الغلو العصمة.
نعم.
فجاء الأئمة ماذا فعلوا؟ أبطلوا هذه الصورة من صور الغلو. ادعاء علم الغيب، ماذا جاء الأئمة؟ فأبطلوا هذا.
نعم.
وأثبتوا أنه قد تخفى عليهم أمور، مثلا عن علي بن أبي طالب في رسالة المنذر بالجارود العبدي قال أما بعد فإن صلاح أبيك غرني بك أو منك.
نعم.
وظننت أنك، إذن هذا لم يقل
لا يعلم الغيب،
لا يعلم الغيب. عن أبي عبد الله قال يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت داره.
نعم.
هذا في أصول الكافي وفي بحال الأنوار. إذا هذا منهم إثبات أنهم
لا يعلمون الغيب،
لا يعلموا الغيب. نفي السهو، عن الفضيل قال ذكرت لأبي عبد الله السهو فقال وينفلت من ذلك أحد، يعني في أحد لا يسهو،
جل من لا يسهو،
ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي، هذا في بحال الأنوار. قال له أنا أجلس الخادم ورائي ينبهني إذا أخطأت في الصلاة وحصل من نساء. أيضا قال الرضا الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو.
نعم.
هذا عيود أخبار الرضا. أيضا الأئمة حاربوا من ادعى فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون. عن الرضا قال: اللهم أنت خلقتنا وخالق، أنت خالقنا وخالق أبائنا الأولين وأبائنا الآخرين، اللهم لا تليق الربوبية إلا بك.
نعم.
ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم.
نعم.
هذا في بحار الأنوار.
نعم. هذا دعاء معروف عندهم
أكيد.
نعم.
إذن هذا الأئمة ينفون عن أنفسهم الخلق أو الرزق، هذا من صور الغلو الموجودة.
نعم.
فجاء الأئمة فأبطلوه. أيضا علي بن أبي طالب يقول للحسن بن علي: واستعنه على أمورك وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطاء غيرك. مثل إيش؟ يعني شوف كلمة علي بن أبي طالب ماذا يقول: حدد أمور لا يقدر عليها غير الله في نهج البلاغة، من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، هذه يقدر عليها أحد غير الله؟
لا إله.
علي يقول: ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار، زيادة العمر بيد الله، صحة الأبدان، ما يصير إلى قبر الحسين يطلب الشفاء، لأن علي بن أبي طالب يقول كما في نهج البلاغة أن صحة الأبدان هذه تطلب من من ما يقدر عليه إلا هو،
من الله.
وسعة الأرزاق، إذا لا يطلب إنسان إلا من الله. إذا عندنا أربع أمور من صور الغلو حاربها أهل البيت: ادعاء الإسماء أبطلوها، ادعاء علم الغيب أبطلوها، نفي السهو أبطلوها، ادعاء الخلق أو الرزق أو الشفاء هذه كلها أبطلوها. نأتي في الغلو في الصالحين بعد الموت.
الصالحين
هو الأئمة وغيرهم يبني. نعم. الدرج تحته. لأن أهل البيت لا يتعاملون معهم كأشخاص أنفسهم، وإنما يتعاملون مع توحيد الله عز وجل بغض النظر هل سيكون الغلو فيهم أو في غيرهم.
نعم.
منها الغلو في القبور مثلا، لأنه بعض الأحيان قد يغلو في شخص ويكون حيا ويزداد الغلو إذا مات، ولذا تجد أن أكثر الغلو يأتي في الصالحين بعد
موتهم.
بعد موتهم. من تلك الصور أن أهل البيت نهوا عن بناء المساجد على
القبور.
القبور، وهذه ذكرتها أنا وأنت في حلقة ماضية.
نعم.
عندما تكلمنا عن موقف أهل البيت من البناء على القبور وذكرنا مثلة كثيرة. نعم. لذلك مثلا الحديث يقول: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد.
مساجد. وأيضا لا تتخذوا قبري عيدا، روايات كثيرة ذكرنا.
نعم. ولا وثنا يعبد.
نعم. الصورة الثانية البناء على القبور، لأن بعض الناس إذا جاء إلى قبر قد يعني مستوي بالأرض لا يكون عنده الرهبة والتعظيم مثل إذا رأى أن هذا القبر عليه الستور وعليه المنارات وعليه اللمبات المضيئة، عند ذلك يدخل رهبة.
نعم.
في قلبه. وهنا يذكر الصنعاني وهو أحد العلماء اليمنيين مر على قبر.
نعم.
فرأى عليه البخور والستور وذلك، فلما دخل قال هذا العامي، قال: السلام عليكم يا أرحم الراحمين. يعني هذا قد أوصلتموه إلى
مرتبة
رب العالمين سبحانه. فالبناء على القبور نهى عنه أهل البيت.
نعم.
نهى رسول الله أن يصلى على قبر ويقعد عليه أو يبنى عليه، وهذه من كتب الشيعة.
نعم. بعد الفاصل بإذن الله تعالى يعني نستكمل هذه النواهي التي نهى عنها أهل البيت، حتى يتبين للشيعة كيف أن العقيدة السليمة والصحيحة لأهل البيت تتطابق مع عقيدة أهل السنة. بارك الله فيكم شيخي. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبي. والود تصوح هدى بإيماني من القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن هنا إثبات أن عقيدة أهل البيت تتطابق مع عقيدة أهل السنة، لأنهما من مصدر واحد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كنا قد تحدثنا أو كنتم تتحدثون عن القبور وكيف أنهم أشاروا إشارات واضحة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتخذ القبور عيدا، ألا تتخذ القبور وثنا يعبد، ألا تجصص، ألا ترفع، ألا تكون هناك الأضرحة، ألا تكون هناك الأنوار والمذهبات، ويعني ويدخلوا بقى يعني حضرتك عارف التمسح بالأعمدة النحاسية، ولا أدري هل هذه الأعمدة النحاسية كانت على عهد الأئمة أم أنها محدثة هي الأخرى.
أكيد.
نعم.
هذه كلها يعني نحن ما زلنا في الوسيلة الأولى من وسائل الشرك، ووجدنا توسع عند أمة البيت في النهي عنها، وأن هذه هي مصدر الشرك الآن الموجود عند الشيعة، هي الغلو في الصالحين باعتبارهم أحياء، ثم الغلو فيهم باعتبارهم أموات، ببناء المساجد على قبورهم، بتجسيس القبور، بالصلاة إلى القبور، بتذهيبها، ببناء القباب عليها. لكن وجدنا أن الأئمة أنفسهم في كتب الشيعة ولم تكن في كتب أخرى غير كتب الشيعة قد نهوا عن ذلك كله. فمن ذلك؟ الصلاة إلى القبور. لعن الله من جعل القبور مصلى، ولعن من يجعل مع الله إلها، ولعن من كسر رباعيته وشق ثنيته، يعني يوم أحد. الصورة الرابعة تجسيس القبور أيضا منهي عنها، وهذا تكلمنا عنه.
وتطهيرها.
نعم. الطواف حول القبور أيضا منهي عنه.
نعم.
الغلو في زيارة قبر الحسين، حتى قبر الحسين جاءت رواية عن حنان قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه، فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال تعدي الحج وعمره، فقال ما أضعف هذا الحديث.
ده مين اللي قال؟
أبو عبد الله
جعفر الصادق.
إيه هذا في بحار الأنوار وقلبي.
الذي يتقولون عليه آلاف الأحاديث على رأي الثاني.
نعيد الرواية.
نعم.
عن حنان قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه، فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال تعدل الحج وأمره، فقال ما أضعف هذا الحديث، ما تعدل هذا كله، ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة.
لكن برضو يعني لازم يبقى في الآخر كده، يعني
ما في إشكال زيارة القبور هي يعني كما قال النبي زور
زيارة القبور قصدا
ثلاثة
أن تشد الرحال إلى قبر الحسين.
لا لا
هذا هو الأمر،
مثل قول زور القبور فإن تذكركم الآخرة، إن كان يستدعي شد الرحال إليها فلا تشد الرحال إليها، وإن كان قريبا يزوره من أجل العظة والعبرة. العبرة ما هي؟ أنه يزوره من أجل أن يستفيد هو أول، يحصل على أجر الزيارة فيدعو لنفسه فيقول الملك ولك بمثل، ويدعو لأخيه الميت أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاته في الجنة، وأيضا يحصل له العبرة والعظة فإنها تذكركم الآخرة. ولا شك أن هناك قبورا كثيرة تقتضي الزيارة، لكن لو أن واحدا زارها ولم يشرك بالله نقول أخطأ في شد الرحال إليها وخالف الحديث في شد الرحال، لكنه لا يبلغ إلى درجة الشرك بالله عز وجل الحاصل عندها والغلو الحاصل، لكنه خالف الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل. أيضا من الصور الغلو عمل الصور والتماثيل.
نعم.
هذا من صور الغلو في الصالحين أن يصور له تمثال، وهذا حاصل عند الشيعة، مع أننا نجد أن الأئمة نهوا عن تلك الصور والتماثيل، فتجد مجسمة للحسين ومجسمة لعلي بن أبي طالب ومجسمة، مع أننا لو جئنا إلى أحاديث أهل البيت في كتب الشيعة عن عمير المؤمنين عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته، تجد الوسيلتين في حديث واحد.
نعم.
محو الصور حتى لا تؤدي إلى الغلو، ولأن سبب الشرك قوم نوح من أين جاء؟
من التماثيل،
صوروا لهم تلك الصور.
نعم.
إذن منها المدح فيهم وإعطائهم الصفة الذاتية أحياء وأمواتا كالعصمة وعلم الغيب، منها ما يعمل عند قبورهم، منها صنع التماثيل وصورهم. هذه ثلاث وسائل من وسائل الغلو في الصالحين، صور وتماثيل، أيضا قبور وقباب، أيضا ادعاء العصمة فيهم وعلم الغيب. نأتي إلى الوسيلة الثانية من وسائل الشرك التي نهى عنها أهل البيت، وهي الابتداع في الدين.
نعم.
وكانوا يحاربون الابتداع بالدين كثيرا، ولهذا جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال أخبرني عن السنة والبدعة وعن الجماعة والفرقة، فقال أمير المؤمنين السنة ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبدعة ما حدث من بعد.
نعم. وأفردنا حلقة في البدعة وما معناها من قبل يعني.
نعم. البدعة هو التقرب إلى الله بشيء لم يشرعه، انظر إلى الكلمة مختصرة، أنا أتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه. ولهذا عندنا فرق بين البدعة والمعصية. ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ البدعة أن تتقرب إلى الله تريد منه ثوابا، والمعصية أن تخالف نهيا أو تترك أمرا وتخاف عقابا.
نعم.
إذن هذا هو المقصود، فكل من يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه فإنما عبد نفسه وهواه ولم يعبد مولاه سبحانه وتعالى. إذن هنا ما هي البدعة؟ عرفها قال والبدعة ما أحدث من بعد. ولهذا يذكرني بكلمة قالها أحد العلماء، قال إن الناس تركوا يعني العمل بالسنة وفتحوا عمل بالبدعة.
نعم.
وفي جانب الدين، في جانب الدنيا توقفوا عن الإحداث، يعني لم يصنعوا أي شيء من التكنولوجيا الموجودة، وأما في جانب الدين فتجد بدعا وخرافات. يعني الأصل أنهم في الدنيا أن يطوروا الدنيا ويعملوا ويبدعوا ويصنعوا ويخترعوا، فتركوا الاختراع في الدنيا. لكن في جانب الدين الأصل أنهم يتوقفوا، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه
فهو رد.
ولهذا من البدع التي نهى عنها أهل البيت المنع من لبس السواد مثلا.
نعم.
لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون، هذا في وسائل الشيعة الحر العاملة، لكن تجد الآن أنهم يلبسون السواد ويخالفون
العمامة السوداء.
يعني اللباس في حد ذاته قد يلبس أنا مثلا غط يعني شماغ أسود أو أبيض، لكن ليس تعبد لله.
نعم.
هذا لا بأس به، لكن أنا ألبسه بقصد التعبد وأن يكون عادة ألازمها وأتميز عن غيري من الناس. حتى لباس الشهرة، الإنسان الذي يلبس لباسا يتميز به عن غيره من الناس، هذا منهي عنه في الشريعة الإسلامية. أيضا عن محسن بن أحمد عن أبي عبد الله قال: قلت لو أصلي في القلون سوى السوداء، فقال: لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. لا تصلي فيها، هذا في الكافر، ما بالهم يصلون بالعمائم السوداء؟
ما هذا السؤال لهم.
أي لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. أيضا الاحتفال بعيد النيروز من البدع.
نعم.
وقد ورد النهي عنه في كتب الشيعة. قد روي أن المنصور تقدم إلى موسى بن جعفر بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه، فقال: إني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد لهذا العيد خبرا.
نعم.
وأنه سنة الفرس محاها الإسلام، ومعاذ الله أن نحيي ما محاه الإسلام. فماذا تجد أنهم هناك يحتفلون في إيران بعيد النيروز الذي هو عيد المجوس؟ هذه كتبكم تقول أنه عيد محاه الإسلام وأنه عيد الفرس، سبحان الله، المجوس. إذن أتينا إلى نقطتين ووسيلتين من وسائل الشرك، نلخصهما.
نعم.
الوسيلة الأولى وسيلة الغلو في الصالحين، الوسيلة الثانية وهي الابتداع في الدين. وبينا أن أهل البيت نهوا عن هاتين الوسيلتين، ثم نعرج الآن على مظاهر الشرك. كم بقي من الوقت؟
لا، بقي ربع ساعة.
نعم. إذن نأتي الآن إلى مظاهر الشرك التي هي مظاهر، تلك كانت وسائل. المظهر الأول من مظاهر الشرك: دعاء غير الله.
نعم.
لم أجد في القرآن الكريم عبادة نهى الله عز وجل عن صرفها لغيره وأكد عليها مثل ما أكد على الدعاء.
نعم.
لو وجدت ماذا كان يفعل المشركون، ما سبب شركهم، لوجدت أن 70% من سبب شرك المشركين هو دعائهم
لغير الله،
غير الله سبحانه. نعم. وتعالى. إذا نأتي إلى رواية تقول عن أبي الحسن الرضا قال: سمعت أبا عبد الله يحدث عن أبيه أنه قال: اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. سؤال: لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لأنه لم يرد أحدا ولم يسأل أحدا غير الله. لم يرتقي إبراهيم إلى هذه المرتبة، وهي مرتبة أنه أن الله يتخذه خليلا، إلا بأنه ماذا؟
لم يسأل إلا الله.
لم يسأل إلا الله. هذا في كتاب علل الشرائع للصدوق، المجلد الأول، صفحة 34. قال أبو جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال: هو الدعاء، وأفضل الدعاء العبادة. إذا نأتي، في واحد من الناس اتصل بأحد علماء الشيعة فقال له: ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ فقال له: نعم، يدعو يعني يعبد، هو أراد أن يصرف الدعاء إلى العبادة.
نعم.
جميل جدا. لكن ما هي العبادة التي كانوا يعبدونها؟ هل هي الدعاء ولا لا؟
الدعاء.
هو فسر الدعاء بالعبادة، وظن أنه بذلك قد خرج من العهدة، بل وقع الأمر لازم عليه. كيف لازم عليه؟ الآن ومن أضل ممن يدعو يعبد. طيب ما هي نوعية العبادة الآن؟ العبادة جنس واحد ولا أجناس؟
أجناس.
طيب جد، ما نوعية العبادة؟
الدعاء.
الدعاء عبادة. إذن الذي يدعو غير الله فقد عبد غير الله. لكن هنا سؤال لابد لنا من التأني في تفصيله. الدعاء إما أن يصدر من مخلوق لخالق، وإما أن يصدر من مخلوق لمخلوق.
نعم.
واضح الآن ولا لا؟
صحيح.
إذا صدر الدعاء من مخلوق لخالق فهو عبادة بجميع صنوفه وصوره وأشكاله.
نعم.
سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لأن دعاء العبادة أن تدعو الله عز وجل، حتى الثناء هو عبادة.
نعم.
أن تدعو الله عز وجل. ولهذا أنت لما تقول الله كريم هذا دعاء، صلاتك عبادة، صلاة مجرد الحركات عبادة، يسمى دعاء عبادة.
نعم.
يعني الذي يتضمن كأنك لماذا صليت؟ تريد من الله الجنة، لماذا زكيت، لماذا حججت، لماذا صمت، هذا يسميه العلماء دعاء العبادة. دعاء المسألة أنك تسأل الله باللفظ.
نعم.
تقول يا الله اغفر لي.
نعم.
إذا دعاء المسألة ودعاء العبادة إذا صرف لغير لله فهما عبادة بجميع أنواعهم. طيب جميل، نأتي الآن دعاء مخلوق لمخلوق. إذا كان دعاء بمعنى أنك تطلب منه شيء معين، مرة يكون عبادة ومرة لا يكون عبادة.
نعم.
طيب كيف؟ لما أنا أدعوه تعال صلي، هل أنا عبدته؟ دعوت.
لا.
قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا.
يعني عبدت قومي؟
ما في.
طيب.
إذن هنا الدعاء إذا دعوته إلى شيء مرة يكون عبادة ومرة يكون غير عبادة.
نعم.
فإذا دعوته إلى شيء قل لك أعطني الورقة يا أخي. أنا ما عبدتك الآن.
نعم.
لأني طلبت منك ما تقدر عليه.
بمعنى الطلب.
الطلب. جميل. ومرة يكون عبادة.
كيف؟
في حالتين. إذا طلبت منك ما لا تقدر عليه. فإذا قلت لك اغفر لي ذنبي.
هذه عبادة.
شوف الصورة الأولى والصورة الثانية. أعطني الورقة. أعطني. أقدرت الآن؟
قدر.
اغفر لي ذنبي.
لا يغفر ذنوب إلا الله.
إذن جيد. متى يكون عبادة ومتى لا يكون عبادة؟
إذا قدرت عليه فهو أمر عادي.
جيد.
إذا لم أقدر عليه فهو عبادة.
إذن الذي طلبت منك شيئا يخص الله، فأنا ماذا فعلت الآن؟ قد يتصور كيف عبدتك الآن؟ أي أنني جعلتك أنت بمرتبة رب العالمين، اعتقدت فيك أنك تقدر أن تغفر الذنوب أو تفرج الهموم. إذن إذا طلبت من إنسان شيئا يقدر عليه هذا ليس عبادة. إذا طلبت من إنسان شيئا لا يقدر عليه فهذا عبادة.
لا يقدر عليه بمعنى أنه لا يقدر عليه إلا الله.
لا يقدر عليه إلا الله.
نعم.
أو لا يقدر عليه في تلك الحال. مثلا الآن لو قلت لمحمد صابر يا محمد صابر اعطني ورقة،
هو ليس موجودا.
طيب كيف يعطيني ما هو موجود؟ في هذه الحالة إما أنا أعتقد أنه يسمعني، هنا دخلنا في شركة ثانية من ناحية من صورة ثانية، أو أعتقد أنه يقدر أن يعطيني الورقة وليس موجود.
ولو موجود مش هيديك حاجة.
فهمت الآن؟ سمعت أخي؟ إذن هنا لها مداخل. لكن هم ماذا يأتون يقولون؟ يقولون إذن إذا كان الدعاء هو عبادة فأنا إذا طلبت منك ورقة فقد عبدتك. لا 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 لا, لا. هذا يسمى إيش؟ مغالطة.
نعم.
هذا يسمى مغالطة. فطلب من العباد ودعاء العباد على صور. إذا أنا طلبت منك شيئا تقدر عليه فهذا ليس شركا. كذلك الاستغاثة.
نعم.
كذلك الاستعانة. الاستغاثة إذا استغثت بك بشيء تقدر عليه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي
من عدوه.
موسى هل وقع في الشرك؟ أو الرجل لما استغاث موسى؟
لا،
لم يقع في الشرك. ليش؟
طلب
لأنه طلب من موسى ما يقدر عليه. إذا لكن أيضا الاستغاثة الأصل إذا كانت بشيء لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز إلا من الله عز وجل.
نعم.
يبقى معنا سؤال. إذا حالة يجوز وفي حالات لا يجوز. ما هي الحالة التي لا تجوز؟ ثلاثة. قل معي. الحالة الأولى أن يطلب ما لا يقدر عليه إلا الله حتى لو كان حي وموجود لا يقدر، مثل شفاء المريض.
نعم.
وتفريج الهموم وتفريج الكرب
وزيادة الأعمار وسعة الأرزاق
جميل كما قال علي بن أبي طالب. جميل. الحالة الثانية أن أطلب منه ما لا يقدر عليه بسبب غيابه. هو حي لكنه غائب. إذن إذا طلبت منه في هذه الحالة أن يعطيني وهو على حالة تلك
في اعتقادي مع اعتقادي
بأنه
يسمعني،
دخلنا في الشرك من ناحية ثانية.
نعم.
الاعتقاد أنه قادر مع غيابه.
نعم.
أنه يسمعني، أنه يقدر على فعل شيء. الحالة الثالثة إذا طلبت من الميت.
نعم.
إذا طلبت من الميت، إذن إذا كنت أنا أقول للميت اعطني الورقة هذه وهو ميت، هل سيقتصر؟
لا.
إذن في هذه الحالة إما أن أعتقد أنه على كل شيء قدير أو يسمع. لكن قد يقول قائل أنت تطلب منه وهو يسأل الله أن يفعل. نقول إذن لنا حالات. الحالة الأولى إذا قلت يا علي بن أبي طالب اعطني الورقة، إما أني أقصد يا الله ألهم علي بن أبي طالب أن يعطيني، لأنه هنا في عندنا أيضا متداخل في المسائل.
نعم.
التوسل، ما الفرق بين التوسل والاستغاثة؟ التوسل أن أسأل الله مباشرة يا الله بحق فلان، هذا بدعة. لكن لو قلت يا علي مباشرة هذا شرك. يعني حتى أنا أذكر مثال، لأنه حتى المسائل تتداخل.
نعم.
واحد اتصل ب أحد العلماء في قنوات الشيعية، قال له أنتم ليش تقولون يا علي؟ قالوا أنتم ليش تقولون في الصلاة اللهم صل على السلام عليك أيها النبي؟
سبحان الله،
عجيب.
هذا دعاء.
هل نقول السلام عليك يا نبي تعال اغفر لنا ذنوبنا؟
هذا دعاء.
هذا دعاء ليس طلب. ما قلنا لك تقول السلام عليك يا علي، هل أحد منع تقول السلام عليك يا علي؟ لو أن إنسانا ذهب إلى قبر علي عليه السلام وقال السلام عليك يا علي، إيش حكمه؟
هو يسلم عليه،
ما في شيء، ما في مشكلة. لكن انظر إلى المغالطات، هو لما يقول هذا قولنا يا علي مثل قولك السلام عليك أيها النبي، لا، هذا في فرق كبير جدا، هو دعاء وسلام. إذن الذي يدعو عليا لا يخلو من حالات، الحالة الأولى أن يقدر على أن عليا يسمعه بنفسه بدون أن يسمع الله عليا، هذا شرك. لأني لو دعوت أنا من اليمن أو من مصر وهو في الكوفة، هل يقدر على سماعي؟
لا.
بل لو أدخلتك أنت وأنت حي ودخلتك وأغلقت عليك باب القبر وناديتك من على شفير المقبرة، تسمعني؟
ولي كده طيب.
لو هل تسمع؟
لا،
مع أن سديت عليك المنافذ ما يمكن. إذا أغلقت على إنسان في غرفة بعض الأحيان إغلاق محكم لا يمكن يسمع. إذن في هذه الحالة إذا اعتقدنا أن عليا يسمع، من في المشارق ومن في المغارب، فقد جعلناه في مرتبة من؟
الإله
سبحانه، مرتبة الإله رب العالمين الذي يسمع كل شيء. إذن من هذه الحياة شرك، الناحية شرك. فإذا قلت أن الله هو الذي أوصل السمع إليه وأوصل دعاك إليه، طيب جميل، هنا ما في إشكال. إذا كان الله هو الذي أوصل السمع إليه بواسطة الملائكة، من الذي سيقضي لك حاجتك؟ من الذي سيعطيك الورقة الآن؟ إن قلت أن علي بن أبي طالب سيخرج من القبر نفسه ويعطيك الورقة، فهذا كذب مفترى. وإن قلت أن عليا سيسأل الله أن يرسل ملكا يعطيك الورقة، قلنا إيش التسلسلات هذه؟
نعم، لفة طويلة.
إذن اسأل الله أن يعطيك الورقة.
نعم.
إذا كان علي هو الذي سيأتيك بهذه الورقة فهذا كذب، لأنه لا يقدر أن يخرج، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون، وأحياء عند ربهم يرزقون. وإذا قلت الله هو، نعم علي يسأل الله، والله ماذا سيفعل؟ يرسل
ملك،
ملك، الملك يعطيك الورقة. نقول إذن هذه اللفة الطويلة والتسلسلات وكذا، اسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة. إذن نحن لازلنا نحن في هذا الأمر العظيم، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى. إذن أهل البيت ماذا قالوا؟ قال لا يكون العبد، هذا أبو عبد الله، لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله. إذا دعا غير الله
أشرك،
وسائل الشيعة. إذن يدعو غير الله، أبو عبد الله يقول أن الإنسان إذا دعا غير الله وقع في الشرك.
نعم.
وهنا الذي يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال. نعم. لأننا قلنا
يعني الدعاء ها هنا ليس بمعنى الطلب،
إذا طلبت منه حتى الطلب له أقسام،
حتى الطلب، نعم
نعم، الطلب له أقسام. إن طلبت منه ما يقدر عليه
فالأمر عادي،
فالأمر عادي.
نعم.
إذا طلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هنا الشرك.
نعم.
هنا الشرك. أيضا هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ لأنه هذه مسألة مهمة جدا.
نعم.
علي بن أبي طالب يقول فهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما حتى لو سمعوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في وإن ولو سمعوا ما استجابوا لكم. من الذي يستجيب لك إذا قلت أنت حتى أنه يسمع؟ هل عرفت أنه أجاب دعاءك؟
لا.
أو لم يجيب دعاءك؟ إذن خلاصة الكلام أن شرك المشركين في آلهتهم كان بدعائهم غير الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن هذه الآية الكريمة دليل واضح على أن سبب شرك المشركين هو دعائهم
لغير الله،
غير الله سبحانه وتعالى.
نعم. إذن يعني تحدثنا عن المدخل إلى الشرك ثم مظاهر الشرك، فبدأتم بدعاء غير الله.
نعم. ماذا أيضا من مظاهر الشرك؟ التنجيم، التنجيم، وهذا موجود من مظاهر الشرك أيضا الموجود عند الشيعة كذلك، جعل وسائط في الدعاء.
نعم.
جعل وسائط في الدعاء، هذا قبل التنجيم.
نعم.
يقول أبو عبد الله عليه السلام اعلموا أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك من خلقه، كلهم إلا طاعتهم له. يعني ما في وساطة بين الله وبين أحد من خلقه، لا في الدعاء ولا في التوكل ولا في العبادة ولا غير ذلك. لكن أريد أن أقول شيئا مهما جدا، يحصل تلبيس. التلبيس الواسطة واسطتان، واسطة نفيها كفر وواسطة إثباتها كفر.
بمعنى
أيوة، واسطة في النزول وواسطة في الطلوع، هذه لابد منها.
نعم.
واسطة في النزول الجبرائيل
تبليغ الرسالة. نعم.
تبليغ الرسالة بواسطة جبرائيل والنبي عليه الصلاة
والسلام.
هما وسائل إلينا وصلت إلينا.
نعم.
يعني وصلت القرآن بواسطة جبرائيل. فهذه الوسائط ويجب الإيمان بها كتبليغ. فلو نفيناها لكفرنا. ووسائط لا يجوز إثباتها وهو أن عبادتنا الصاعدة إلى الله عز وجل.
نعم.
إذا احتجنا في عبادتنا توسط وساطة لكان كفر. ليش؟ لأن عندنا أعلى وعندنا أدنى. فمن الأعلى إلى الأدنى يحتاج إلى وساطة لأن الإنسان ضعيف مسكين. ومن حيث الأدنى إلى الأعلى هل يحتاج الله إلى واسطة؟ يعني أضرب لك مثال ولله المثل الأعلى. إنسان يفهم لغتين يحتاج إلى مترجم؟ يفهم لغة هذا وهذا؟
لا لا يحتاج.
من الذي يحتاج إلى الترجمة؟
من لا يفهم أحد اللغتين.
جميل جدا. الله عز وجل يفهم لغات الخلق جميعا.
نعم.
وهو أرحم الراحمين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين. فالوساطة تحتاج إما أن يكون هو ليس رحيما حتى أو ليس عالما فيعلم أو ما إلى ذلك. إن إثبات الواسطة في العبادة بالنسبة للعبادة الصاعدة الله قدح في الله.
نعم.
قدح في الله. هذه إثباتها كفر بالله عز وجل. أما بالنسبة للمخلوق فإنه يحتاج للواسطة. ولهذا ضرب المثال العلماء قالوا بأن الإنسان ضعيف يحتاج مثل الكيبل الكبير الكهرباء.
نعم.
أول تكون الكهرباء فولت كبير. ثم بعد ذلك إيش؟
أصغر. تتفرع.
ثم أصغر ثم أصغر. ليش؟ لأن ذي كبيرة وذي صغيرة.
نعم.
حتى الشاحن حق التليفون يحتاج إلى شيء صغير جدا وإلا ممكن. نعم. تنتهي البطارية.
نعم.
فإذا في حالة الكبير إلى الصغير نحتاج إلى إيش؟ وسائط.
نعم.
لكن من حال من الصغير إلى الكبير وهو دعاؤنا إلى الله
لا نحتاج
إلى شيء من ذلك على الإطلاق.
نعم.
إذن الوساطة كان يؤمن بها المشركون وكفروا بسبب إيش؟ إثباتها في حال دعائهم لله سبحانه وتعالى كما قال الله عنهم إنما نعبدهم أنهم قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم. في دقيقة واحدة نجمل القول حتى تكون منطلقا لنا في الحلقة القادمة بإذن الله.
مجمل القول في هذا كل أن أهل البيت عقيدتهم في هذه الروايات موافقة للقرآن. فكل رواية موافقة للقرآن الكريم فهي صحيحة موافقة لعقيدة أهل السنة الذين اعتقادهم موافق للكتاب والسنة. ولهذه الرواية الصحيحة الموافقة أهل البيت جاءوا بنسف وسائل الشرك مثل الغلو في الصالحين مثل البدعة. جاءوا بنسف مظاهر الشرك وأولها بدأنا به الدعاء ثم ثنينا بالوسائط. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل هذا الأمر وفيه بيان حقيقة ما هو مذهب أهل البيت هو الموافق لما عليه أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيكم شيخنا، شكر الله لكم. في الحلقة القادمة نستكمل بإذن الله تعالى. وشكر الله لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيمان.